بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قم المقدسة، برنامجنا مطارحات في العقيدة كما هو معتاد مساء كل يوم خميس. مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه الرابع عشر، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته في قسمه العاشر. أحيي أيضا من يستمعون إلينا عبر إذاعة طهران العربية، وأيضا من يشاهدون عبر موقع الفيسبوك. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذا اللقاء المتجدد معكم دائما. انتهينا إلى نتائج في الحلقة السابقة، ما هي أهم هذه النتائج؟
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الحديث في مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وبمقامه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أنني ذكرت في أبحاث سابقة أهمية هذا المبحث، لأننا نجد أن هذا المبحث هو الذي على أساسه الآن بدأ يفرق الأمة الإسلامية، يعني أن هناك فرقة، هذه الفرقة تحاول أن تدعي أنها منتمية إلى الإسلام، ولكنه على أساس التوسل بالأولياء والصالحين وأهل البيت والنبي بدأت تكفر ماذا؟ تكفر الآخرين. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية ليست هي التوحيد، وليست هي النبوة، وليست هي نشر الإسلام، وليست هي صالح الأمم والشعوب، وإنما أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية هي ماذا أستاذ علاء؟ هي هدم المراقد. انتهت القضية، وكأنه لا توجد هناك أولوية في الدين أهم من أولوية ماذا؟ هدم المراقد.
أعظم من التوحيد
واقعا، والإنسان من خلال هذه المفردة يستطيع أن يتعرف على الأفق الفكري الذي تعيشه مثل هذه الجماعات واقعا. لأنه قل كل يعمل، بنص القرآن الكريم، قل كل يعمل على شاكلته، هذا هو أفق هذه الجماعات. أفق هذه الجماعات ليست خدمة معارف الدين، ليست إقامة التوحيد في حياة الناس، ليست خدمة الناس، ليست حفظ أمن الناس، ليس ولكنه شيء واحد، وهو هدم ماذا؟ أنا أعبر عنه أنه هذا يكشف عن ضحالة هذه الخلفية الفكرية والعقدية التي تعيش هذه الجماعات، ولعلها قاصدة. لماذا؟ لأنه هي بصدد إيجاد استفزاز الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية على اختلاف مبانيها وعقائدها وتوجهاتها ومناهجها ومذاهبها الفقهية والعقدية، نجد أنهم يحترمون الأولياء، وخصوصا إذا كانوا من صحابة ماذا؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. والغريب واقعا، الإنسان يقع في حيرة أن هؤلاء كيف يدعون أنهم يحمون الصحابة ويدافعون عن حريم الصحابة، إلا أنهم ينتهكون حرمات الصحابة.
تنقل الجثث
على أي الأحوال. واقعا أنا ما أريد أدخل، لأنه هذه القضايا البرنامج ليس معد لذلك، ولكنه أريد أن أبين حقيقة، وهو أنه مبحث التوسل بالأولياء والصالحين، وبالخصوص بإمام الصالحين وأشرف الخلائق أجمعين، محمد صلى الله عليه وآله هذه القضية على أساسه ده يكفر الناس ويقتل الناس وتوضع المفخخات ويقتل وإلى غير ذلك. إذن أعزائي قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله تعد الآن من المحاور الأساسية لنرجع إلى القرآن وإلى السنة لنرى أنه يؤيد هذا العمل أو لا يؤيد هذا العمل. ذكرنا بأنه وقفنا عند حديث الأعمى أو حديث الضرير كما في بعض النصوص، قلنا أن هذا الحديث أعزائي من حيث السند اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، لا يوجد هناك أحد استطاع أن يشكك في سند هذا الحديث، وإنما الكلام كل الكلام إنما هو في مضمون الحديث. وذكرنا أيضا في الحلقة السابقة أن الألباني وغير الألباني قال أن ظاهر الحديث يدل على أن التوسل بمن؟ بذات النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لا نقبل العمل بهذا الظاهر لأنه ورد في ذيل الحديث ما ينافي صدر الحديث، فنتأول صدر الحديث، وإلا ظاهر الحديث يدل أنه يدل على التوسل بالذات النبي بالذات النبوية صلى الله عليه وآله. ولذا أنتم تجدون بعض المعاصرين من أتباع مدرسة ابن تيمية عندما يأتون إلى هذا الحديث يقولون بأنه أساسا أهم مستند يستند إليه في مسألة التوسل بالذوات المقدسة والفاضلة هو حديث ماذا؟ هو حديث الأعمى. انظروا إلى هذا الحديث أعزائي أو إلى هذا الكتاب، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية بقلم أبي عبد الرحمن العروسي، المجلد الثاني، مكتبة الرشد، ناشرون أعزائي، لأنه هذا الكتاب لأول مرة أخرجه للأعزة، مطبوع بتاريخ 9/3/1410 من الهجرة أعزائي، الرياض، صفحة 736، يقول قد استدل بهذا الحديث طائفة ممن أجازوا السؤال بالذوات الفاضلة. طبعا بعد ذلك سيتضح بأنه لا ليسوا هم طائفة وإنما هم ماذا؟ وإنما هم عموم علماء المسلمين إلا من خرج منهم وهو ابن تيمية ومن تبع ابن تيمية في هذا المجال. ولذا نجد بأنه واحد من كبار الأعلام الذي أيد الاستدلال بهذا هو العلامة عالم المدينة ومؤرخها السمهودي المتوفى 911 من الهجرة، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وآله، تحقيق محمد نظام الدين الفتيح أو فتيح أو الفتيح، الجزء الرابع دار الزمان، هناك الجزء الرابع صفحة 500 وعزيزي صفحة 502، قال التوسل به صلى الله عليه وآله بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا، لأنه هو الرجل يقول بأنه أساسا أن التوسل يكون قبل خلقه وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة، التوسل بذاته، ها، لا التوسل بشفاعته بدعائه، لا التوسل بذاته قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة. وهذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله نتوفق أن نشير إليه. ثم يقول والدال على ذلك منهما رواه جماعة منهم النسائي والترمذي في الدعوات من جامعه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له قال الترمذي وصححه البيهقي وزاد فقام وقد أبصر، وفي رواية ففعل الرجل فبرأ. إذن واضح أن ذلك الرجل لم يشكك في ظاهر الحديث ليسأل رسول الله، يقول له يا رسول الله أنت قلت لي قل اللهم إني أسألك بنبيك رب نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك، هل أتوجه بدعائك أو أتوجه ماذا؟
بذاتك.
إذن يظهر ماذا فهم ذلك الضرير الأعمى؟ فهم بذات، وإلا لو كان مردد أو فهم شيئا آخر لسأل ممن؟ من النبي، والنبي صلى الله عليه وآله حاضر أمامه لا يحتاج إلى سؤال غيره. ثم أشرنا في الحلقة السابقة، وهذه هي النقطة الأساسية التي بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، وهي أن هذا الحديث قلنا يشتمل على مقطع في الآخر، هذا المقطع جد مهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له كما قرأنا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ ابن تيمية دار القاسم صفحة 106 صفحة 156 قال وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك.
منهج.
إذن النبي صلى الله عليه وآله كما يقال مو دا يتكلم في واقعة معينة، بل دا يقول من كانت له حاجة سواء كان في حياته أو بعد مماته عليه أن يفعل ذلك. والرواية من رواها؟ هو يقول رواها أبو جعفر الذي حدث عنه حماد بن سلمة. من هو حماد بن سلمة؟ ذكرنا في الحلقة السابقة أن حماد بن سلمة هو من رجال مسلم، كما صرح بذلك العلامة الألباني في التوسل، ولكن أهم من ذلك أعزائي ورد في تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعا تقريب التهذيب لمن؟ لابن حجر العسقلاني، والتحرير لمن؟ للدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط. طبعا في هذا الكتاب اللي يقع في 4 مجلدات وقعا أنصح الأعزة، لأنه هم قد يتفقون مع العلامة، مع الإمام، مع الحافظ ابن حجر، وقد ماذا؟ وقد يختلفان مع ابن حجر. هسه تعالوا معنا إلى حماد بن سلمة لنرى أنه ماذا قال في حقه. أحسنتم. في الترجمة أعزائي، في الترجمة 1499 حماد بن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة. في أخريات حياته تغير حفظه. قال البيهقي لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمعه منه قبل تغيره إلى آخره. إذن هو من رجال من؟
مسلم.
هو من رجال مسلم. يعني بتعبير الحاكم النيسابوري هذا الحديث على شرط ماذا؟
مسلم.
على شرط مسلم، على شرط أحدهما. إذن من حيث السند لا نستطيع أن نستشكل في صحة ماذا؟ في صحة هذا السند. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن هذا الحديث المبارك الذي قرأناه عن النبي صلى الله عليه وآله ورد ماذا؟ بصيغتين أستاذ علاء، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت، بصيغتين لا توجد فيها هذه الزيادة، وبصيغة توجد فيها هذه الزيادة، وكلا الطريقين معتبر وصحيح لا يوجد فيه أي خلل. يعني ورد بصيغة كما قرأناه من سنن الترمذي بتحقيق شعيب الأرنؤوط أعزائي المجلد السادس صفحة 175 قال إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هناك الذيل ماذا قال ابن تيمية عن تاريخ ابن أبي خيثمة؟ قال وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. إذن القضية مو مرتبطة بهذا الضرير. إذن من هنا أعزائي التفتوا لي بودي يلتفت الأعزاء خصوصا من أهل العلم من الشيعة والسنة. إذن الحديث ورد بصيغتين، صيغة لا تشتمل على هذه الزيادة وصيغة تشتمل على هذه الزيادة، فلا بد من التعرف على حالها.
على حالها. إذن الآن وفي هذا المقطع سوف نقف عند إن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. أشرتم في الحلقة السابقة إلى موقف علماء المسلمين من الحديث بصيغته الأولى، وقلتم بينتم
مجمع
عليه. الآن نأتي إلى هذه الزيادة، ثبت أن هذه الزيادة صحيحة أيضا.
صحيح.
فما هو موقف علماء المسلمين منها؟
قبلوا
بها أم لم يقبلوا بها؟
هذه القضية أنا بودي أن المشاهد الكريم
قضية أساسية
واقعا جدا، لأنه قد يقول قائل
لأنها خارج الزمان والمكان.
أحسنتم جزاك الله. قد يقول قائل أنه سيدنا هذه الزيادة لم يوافق عليها علماء المسلمين. علماء المسلمين قبلوا ماذا؟ تلك الصيغة التي لا توجد فيها الزيادة. أما هذه الزيادة فهل قبلوها أم لم
يقبلوها؟
جيد جدا أعزائي، التفتوا لي جيدا أعزائي. أنا قبل أن أجيب على أن علماء المسلمين
قبلوا
أم لم يقبلوا، أن الصحابة عملوا أم لم يعملوا، قبل كل هذا أريد أن أبين أصلا كليا عند كبار علماء السنة من المحققين من علماء الرجال في الجرح والتعديل، إذا وردت رواية، التفتوا لي، هذه الرواية تارة وردت بصيغة فيها زيادة وتارة وردت بصيغة فيها ماذا؟ نقيصة، نقص، كما الآن ما نقلناه عن سنن الترمذي لا توجد هذه الزيادة. ما نقله الشيخ ابن تيمية عن تاريخ ابن أبي خيثمة فيها هذه الزيادة، والسند فيهما معا معتبر وصحيح. ماذا نفعل؟ هل نعمل على النقيصة ولا نعتني بالزيادة، أو نعمل على الزيادة ولا نعتني ولا نهتم ماذا؟
بالنقيصة.
نقول الحق مع من أزاد وليس مع من أنقص، أيهما؟ طبعا هذه القضية تنفعنا في موارد كثيرة جدا. يعني أنتم عندما تأتون إلى حديث الثقلين تجدون أن حديث الثقلين مرة نقلت لا يوجد فيها ماذا؟ وإنهما لن يفترقا حتى، وبعض الصيغ ورد فيها وإنهما لن يفترقا. إذن نعمل
بالزيادة
أو نعمل ماذا؟ على النقيصة.
الحق
يعني
مع الزيادة.
الحق مع الزيادة أو الحق مع النقيصة، أيهما العمل عليه؟ مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث الذي هو ورد عن طريق أهل السنة وعلماء الشيعة ومدرسة أهل البيت، ولكن فيها زيادات، بعضها تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بعضها تقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، بعضها تقول لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد فيها لا في الإسلام ولا على مؤمن. في النتيجة ماذا نفعل؟ هل أنه نجعل الأصل مع النقيصة أو نجعل الأصل ماذا؟
مع التمام أو الزيادة.
هذه قضية حتى نعرف بأن هذه الزيادة الواردة في الحديث هنا الحق مع من أنقص أو الحق مع ماذا؟ مع من أزاد. جيد، أنا بيني وبين الله لا أذهب طويلا، وإنما أقف عند الأعلام الذين تكلموا في هذه المسألة. كل الكتب التي تكلمت في الجرح والتعديل من علماء الرجال تكلموا ماذا؟ في هذه، وهو أنه إذا وردت زيادة ونقيصة، طبعا لا فرق أن تكون هذه الزيادة والنقيصة من راو واحد أو من راويين كما في المقام، فإن الذي نقلت الصيغة بلا زيادة راوي، والذي نقل الصيغة مع زيادة راو آخر. تعالوا معنا أعزائي إلى الإحكام في أصول الأحكام للحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري بتحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الثاني صفحة 91. التفتوا إلى عبارته، يقول فصل في زيادة العدل. يعني محل الكلام، لأن المفروض أن النقل الرواية ماذا؟ من رجالي مسلم، إذن هو عدل أو ليس بعادل؟ إذن عدل. فصل في زيادة العدل. قال علي من؟ يعني ابن حزم الظاهري، ابن حزم الأندلسي. وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أي بزيادة أو شاركه فيها غيره مثله. التفتوا، يعني من حيث الوثاقة كان مثل هذا الإنسان أو دونه أو فوقه، لا فرق
في كل الحالات،
في كل الحالات، يعني سواء الذي لم ينقل الزيادة كان في من حيث الوثاقة والعدالة بدرجة هذا الذي نقل الزيادة أو أعلى منه
أو أقل
أو أنقص منه. هذا أريد أقوله، لأنه جملة من ابن تيمية حاول ماذا؟ أن يضعف هذا الحديث من خلال هذا. ابن حزم يقول لا فرق، سواء كان الذي لم ينقل الزيادة كان أعلى من هذا أو أنقص منه أو مساويا، أو الذي نقل الزيادة كان أعلى من الآخرين أو أنقص أو مساوي. لماذا؟ لحجية خبر العدل، لأنه نحن لم يثبت عندنا أن خبر العادل حجة إذا كان أعلى، إذا كان أدنى ليس بحجة. فالأخذ بتلك الزيادة فرض. التفتوا لي أعزائي، فالأخذ بتلك الزيادة ماذا؟ فرض واجب، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. من لم يقبل هذا الأصل فهو متناقض. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من جهة يقبل حجية خبر العدل ومن جهة لا يقبل الزيادة. لماذا؟ لماذا لا تقبل إذا كانت زيادة؟ إلى أن يقول وعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس وانفراد العدل باللفظة كما في المقام، يعني انفرد العدل بهذه الجملة، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. يقول كيف إذا انفرد في حديث مستقل تقولون كلامه حجة، حتى إذا كذلك لو انفرد بلفظ فهو أيضا ماذا؟ فهو حجة. هذا كلام من؟ كلام ابن حزم الأندلسي الظاهر. قد يقول قائل سيدنا هذا رأي واحد، ماذا يقول عموم علماء المسلمين من فقهاء وأصوليين ومحدثين؟ أعزائي سأنقل لكم عبارة من؟ عبارة العلامة أحمد محمد شاكر. العلامة أحمد محمد شاكر، أي في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، هذا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وشرحه لمن؟ للعلامة أحمد محمد شاكر. ولكن قبل أن أقول من هو، أن أبين ما يقول، تعالوا معنا إلى العلامة الألباني لتعرفون قدر وقيمة تحقيقات العلامة أحمد محمد شاكر. تعرفون بعد أنه العلامة الألباني هو أحد أعلام المحققين في علم الحديث، وإن كان عندنا كلام كثير مع العلامة الألباني، ولكن مع ذلك انظروا هذا الرجل ماذا يقيم من؟ العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة.
يا سبحان الله،
سبحان الله، سبحان الله، لابد أن يذكر هذا الرجل الذي هو واقعا من ضحايا هذه الرؤية التكفيرية. بغض النظر أنا لست ممن يدافع عن البوطي وأختلف معه في لعله في كثير من المسائل العقدية والمسائل الفقهية، هو شافعي أنا إمامي 12، ولكنه أنا أرفض اللغة ماذا؟ لغة القتل في التعامل العلمي. هذه اللغة لا يقوم بها إلا إنسان واقعا عاجز علميا ومتخلف فكريا
على مستوى هدم القبور
واقعا. أنا لا أفهم، يعني طبعا أعزائي وإن كنت ما أريد أخرج واقعا لأن أعد أبحاث كثيرة أستاذ علاء عندنا والمشاهد الكريم ينتظر مني هذه الأبحاث، ولكن أعزائي كونوا على ثقة أينما وجدتم قاعدة قاعدة حتى مني قبل غيري، أينما وجدتم أن البحث خرج من طبيعته ومنهجه العلمي إلى التسقيط إلى التكفير إلى الاتهام في النوايا إلى أنه خارج عن الملة خارج عن المذهب، بمجرد أن لا تتفق معي فأنت ماذا؟ فأنت كذا وكذا وكذا وكذا. أعزائي هذه لغة العاجز علميا، وإلا لو كان صادقا وقادرا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا منطق القرآن.
ونحن أبناء الدليل،
أبناء الدليل أعزائي، ما تحتاج أن تتهم الآخر بأنه بيني وبين الله خارج عن الملة ولاؤه ضعيف براءته ضعيفة، هذا بيني وبين الله متأثر بالسياسة وذاك متأثر بالمال. أعزائي كما نحن هنا لن نتهم أحدا في النوايا، وإنما نكتشف المنهج العلمي من خلال تعامله مع الآخر. تعالوا معنا أعزائي
ماذا يقول،
ماذا يقول عن العلامة أحمد محمد شاكر. يقول: والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث. مسند أحمد بن حنبل ليست كل أحاديثه صحيحة، بل بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، وقد كشف عن ذلك كشفا عمليا دقيقا العلامة أحمد شاكر. هذا الألباني يقول عمن؟ عن العلامة أحمد محمد شاكر، فيما علقه على المسند الجديد في طبعته رحمه تعالى وجزاه خيرا. هذا كلام من؟ كلام الألباني في حق من؟
ترحم عليه واعتبره
وأحسنته من المحققين. هسه تعالوا معنا إلى أن العلامة الألباني الذي يعتبر العلامة أحمد محمد يعتبر أحمد محمد شاكر من كبار العلماء، ماذا يقول في الزيادة في الحديث؟
أحمد محمد شاكر،
أحمد محمد شاكر الباعث الحثيث، الجزء الأول أعزائي صفحة 194، يقول: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. لأنه واقعا إذا وردت رواية لا تشتمل على الزيادة وورد رواية تشتمل على الزيادة أيهما الحق؟ ماذا نفعل؟ فهو مورد كلام المحدثين ومورد كلام الأصوليين ومورد كلام ماذا؟ الفقهاء. يقول: فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة، كما عن حماد بن سلمة الذي هو من رجال مسلم، فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث كما في مقامنا، وهو أن الباقي نقلوا حديث الأعمى والضرير ولم يشيروا إلى هذه الزيادة إلا حماد بن سلمة كما في تاريخ ابن أبي خيثم، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا. لا، نفس الراوي نقل الحديث عن رسول الله مرة مع الزيادة ومرة مع النقصة. طبعا هذا مو محل كلامنا، لأن الذي نقل الزيادة هو حماد بن سلمة، والذي نقل لم ينقل الزيادة شخص آخر. فالقول الصحيح، التفتوا جيدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة، أن الزيادة مقبولة، أن الزيادة مقبولة. هذا مو الشريط منادى يتكرر، لا لا، أنا نفسي دا أكرر لأهمية البحث. سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا. طبعا هنا تعلق بها حكم شرعي، لأنه هل يجوز أو
لا يجوز؟
لا يجوز، أحسنتم، لأنه نحن نبحث عن مشروعية التوسل بذات النبي بعد حياته، بل في حياته، لا بالاستشفاع بدعائه، بل بذاته. إذن مرتبط بحكم شرعي. إذن العلامة أحمد محمد شاكر يقول سواء تعلق بحكم شرعي أو لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا. هذه الزيادة قد تغير الحكم. يعني قد يقول قائل أن الحديث بلا زيادة لا يدل على الذات، ولكن قال افعل ذلك يدل على الذات، إذن أيضا نعمل بها. وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. التفت، وهذا احفظوا لي أعزائي أهل العلم أهل التحقيق، احفظوا جيدا، وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. خلاص، مو رأي ابن حزم الظاهري، لا لا، رأي جمهور الفقهاء والمحدثين، بل أكثر من ذلك. قد تقول جمهور يوجد يعني مخالف، يقول وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، بل ادعى بعض العلماء الإجماع والاتفاق على أنه ماذا؟ الزيادة هي الحق، والنقيصة ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليها. إلى أن بعد ذلك العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن يذكر كلمات العلماء، بعد ما عندي وقت أقرأها، يقول إلى أن يقول ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب، في تدريب الراوي تفصيلا، ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه. إذن كل الأقوال الأخرى كلها باطلة، كلها باطلة، والحق ما قلناه، يعني أنه الزيادة هي الحجة، والحمد لله، والحمد لله. جيد جدا، التفتوا لي جيدا، هذا كلام من؟ كلام العلامة أحمد محمد شاكر. طبعا يوجد تعليق للعلامة الألباني على شرح أحمد محمد شاكر، قال تعليق المحدث ناصر الدين الألباني، تعليق يعني إذا كان موافقا فلا يقول شيئا، إذا كان مخالفا فعليه ماذا؟
أن يعلق.
وهنا أعزائي لم يعلق العلامة الألباني شيئا،
هذا توثيق آخر لأحمد محمد شاكر،
ولكنه مع الأسف الشديد خالف مبناه أين؟
في التوسل.
في التوسل قال لا، لا نقبل ماذا؟ هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه تتنافى مع مبانيه، تتنافى مع ما قاله ابن تيمية،
تنسف هذا البنيان. أحسنتم،
لأنه أين قال؟ أعزائي التفتوا لي، هذا التوسل أعزائي، التوسل لابن تيمية في صفحة 82 أعزائي، عفوا التوسل لي
الألباني.
الألباني قال وإن الزيادة الأولى، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، رواه أبو بكر بن أبي خيثم في تأريخه، فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة. وقد أعل هذه الزيادة منه ابن تيمية، لأنه ابن تيمية قال حليلة ومريضة، إذن يمكن قبولها أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن ابن تيمية قال، وإن كان هو يصرح ماذا؟ يقول قلت وهذا الشرط مفقود، فإن حماد كذا، إذن ماذا؟ والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. التفتوا جيدا ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن هذه الزيادة صحيحة السنة، ولكن من خالفه ولم ينقل الزيادة ماذا؟ أقوى منه. وحيث أن هذه مخالفة، عزيزي أيها الألباني لا أعلم لماذا مخالفة، بل هي مؤيدة ماذا؟ للمضمون. أنت فسرتها تفسيرا
عكس، أنت أول،
أنت أولت، وإلا ظاهر الحديث. التفتوا المغالطة التي وقع فيها، وقعا لا أقول شيئا آخر، العلامة الألباني يقول بأنه هنا إذا خالفت من هو أوثق يقدم من هو أوثق. نعم افترض سلمنا صح. ولكنه هذه ليست مخالفة لأن هذه الزيادة ليست مخالفة لمتن الحديث. نعم مخالفة للتأويل الذي أنت أولت وإلا أحسنتم وإلا ظاهر الحديث كما أنت صرحت في التوسل والوسيلة في صفحة 75. ماذا قلت؟ قلت وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات. إذن هذا الكلام وإن كانت لك حاجة
يؤيد هذا
يؤيد هذا مو أنه مخالف له. أعزائي البحث بمقدار دقيق وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت خصوصا أهل العلم خصوصا أهل التحقيق خصوصا الذين يريدون يعرفون الحقائق. انظروا هو يقول ظاهر الحديث التوسل بالذات. إذن إن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. إذن منافي أو ليس منافي؟ ليس منافيا. أسأل الآن تعالوا تعالوا معنا أعزائي تعالوا معنا التفتوا لي جيدا. ابن تيمية من وصل إلى هذا الحديث وجد بأنه يوجد مجال لرد الحديث سندا أو لا يوجد؟ لا يوجد. ماذا فعل؟ قال لعل الراوي يعني الصحابي نقل الرواية بالمعنى. فهذه من يقول الاستناد إليها لعله من عنده أضاف شيئا. فبدأ يتهم من؟ بدأ يتهم من؟ الصحابي. حتى كله حتى يؤيد نظريته لأنه ما عنده طريقة. وآخر الأمر التفتوا لي جيدا وآخر الأمر شوفوا الغريق يتمسك بكل حشيش واقعا تمسك بأضعف ما يكون. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك. قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. هاي لك ما موجودة. ونسي العلامة الألباني ونقل أنه النص ما هو وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. أعيدها أعزائي في صفحة 85 في صفحة 82 هذه العبارة التفتوا لي جيدا. من التوسل هذه عبارته كاملة كاملة هذه العبارة وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك كاملا. وهو الذي يقترحه من؟ يقترحه ابن تيمية. هو هذا نص الحديث. النص الحديث ليس شيئا آخر. إذن ماذا يقول؟ يقول واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى أو قد يكون مدرجا من كلام عثمان بن حنيف لا من كلام النبي. بيني وبينه لأنه ما عنده طريق لأن السند ما هو.
كيف عدالة الصحابة؟
أنا أعلم لا أعلم. إذا صار البناء أنت كلما ورد حديث صحيح لا ينسجم مع مبانيك تقول إما
تكذب
صحابيا. إذن لا يبقى هناك حجر على حجر. إذن أعزائي إلى هنا انتهينا إلى أصل أساسي مهم جدا وهو التفتوا لي جيدا وهو أن هذه الزيادة حتى لو قبلنا التفتوا جيدا أن أصل الحديث مختص بحياة النبي هذا المقطع الأخير ماذا؟ يقول لا مطلق سواء كان في حياته أو بعد مماته سواء كان في عالم البرزخ أو في عرصات القيامة الكبرى.
أحسنتم سماحة السيد. أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير ونعود.
سيدي سبحان من سواك يا أيها المبعوث فينا رحمة قد تاهت الأفكار في معناك وسعيت مضطرا إليك وآملا منك الشفاعة موقنا بنداك ومتى بدت خضراء قبة محبتك التي بلغت مدى العلياء من علياك. طوفت أمسح ناظري يا مرددا رحماك، إني قد بسطت حماك، والقلب يسبح في هواك كأنه طير يحلق عاليا بسماك. هذا فؤادي بالهوى ناجاك يا سيدي، سبحان من سواك.
مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة أخرى، وأحيي مستمعينا أيضا عبر إذاعة الطهران العربية ومن يشاهدونا عبر موقع الفيسبوك. أحييك سماحة آية الله سيد كمال الحيدري مرة أخرى أيضا.
إلى هنا اتضح
اتضح أن الزيادة
ثابتة وهي الحجة وهي الأصل، مو فقط هنا، في أي مكان عندنا هذه الزيادة.
الآن نأتي إلى قضية محورية سماحة السيد، هي قضية الصحابة، لأنه خير القرون كما يسمى، ولربما هم الذين نقلوا إلينا هذه السيرة كما في الحديث،
إلينا هذه الأحاديث.
هل أن الصحابة الذين نقلوا هذا النص والتعليم النبوي لكيفية الدعاء نقلوه، عملوا به بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وماذا فهموا؟
لأنه إذا عملوا به
هذا معناه أنه فهموا،
يعني فهموا هذا الذي ذهبتم إليه.
أما إذا لم يعملوا،
إذا تركوه،
هذا معناه أنه
حجية كلام ابن تيمية
وأتباعه. حق الإنصاف، هذه نقطة فارقة وعلامة جيدة، وهو أننا نحن عندما نقدم قراءة لحديث نبوي نقول أن الحديث يدل على هذا. من حقنا أن نعرف أن ما فهمناه من الحديث هل هو الذي فهمه الصحابة أم لا؟ بماذا نتأكد وبماذا نستكشف أن الصحابة فهموا أو لم يفهموا، أنهم عملوا أم لم يعملوا؟ فإن عملوا بذلك هذا معناه أنه فهموا هذا، وإن لم يعملوا بذلك هذا معناه أنه لم يفهموا،
فهمنا خطأ.
وهنا أعزائي بودي أن أشير إلى نقطة أساسية، وأريد هنا خطابي موجه إلى السلفية أولا وبالذات. طبعا فليكن في علم الأعزة جميعا، نحن حديثنا الآن مع السلفية الدعوية، لا مع السلفية الجهادية ولا مع السلفية التكفيرية. أنا أعتقد بيني وبين ربي، واقعا أيضا مرة ثالثة أقول، ليس هذا حديثي، ولكنه مضطر أنه بعض الأمور أضعها بين ماذا؟
بين
قوسين، وهو أن أعزائي كونوا على ثقة أن السلفية التكفيرية أضاعت كثيرا من مباني ماذا؟
السلفية
الدعوية. السلفية الدعوية لا تعتقد بالتكفير، وهم يصرحون كما سنقرأ أنهم لا يوافقون على التكفير، لا يوافقون على المفخخات، لا يوافقون على ذبح الناس، لا يوافقون على هدم كذا، لا يوافقون عليه، لا يوافقون على الأطلاق. أعزائي كونوا على ثقة، وأتحداكم تقولون غير ذلك، جيبونا الأدلة على ذلك. على أي الأحوال تعالوا معنا إلى السلفية الدعوية. ما هي أصول السلفية الدعوية؟ وإن كان هذا البحث يحتاج إلى حلقة مستقلة، ولكن أنا مضطر حتى يتضح لنا أننا نريد أن نماشي مع ماذا؟ يعني نريد أن ننهج السلفية ماذا؟ الدعوية. أعزائي من أهم أركان السلفية الدعوية هو الكتاب والسنة. الجواب، هذه ليست سلفية. لماذا؟ لأن الأشعري أيضا يقول كتاب وسنة، لأن الماتريدي يقول كتاب وسنة، لأن المعتزلي يقول كتاب وسنة، لأن الظاهري يقول كتاب وسنة، لأن الزيدي يقول كتاب وسنة، لأن الشيعة يقول الكتاب وسنة. هو من لا يقول أن المرجعية للكتاب والسنة؟ إذن ما الذي يميز نهج السلفية عن باقي المسلمين؟ السلفية الدعوية، القاعدة الثالثة وهي أهمها، وهي أن هؤلاء يعتقدون بأننا إذا فهم السلف، ومرادهم من السلف يعني الصحابة والتابعين، إذا فهم الصحابي أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين فهموا من الآية القرآنية معنى، أو فهموا من النص الروائي ماذا؟ معنى من المعاني. إذا فهموا ذلك علينا ماذا؟ علينا أن ننتهي إلى ذلك الفهم حتى لو خالف فهمنا من الكتاب والسنة. حجية فهم الصحابة أو السلف. طبعا هذا منهج لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه فقط موجود عند السلفية الدعوية، لا، لعله عند كثير من علماء الشيعة أيضا موجود. وهو أن أصحاب الأئمة إذا فهموا معنى من الأئمة يقولون كانوا أقرب إلى الأئمة، إذن هو حجة. ومن هنا جاءت حجية الإجماعات وحجية الشهرات وحجية من كانوا أقرب إلى عصر النص إلى غير ذلك. ومن هنا جاءت أعزائي، قلت لكم هذا خارج بحثي ولكن مضطر لشرح، من هنا جاءت نظرية تقديس هذه القرون. يعني كلما كان الإنسان أقرب إلى عهد رسول الله فهو أكثر قدسية حتى في فهمه، كلما كان أقرب من عصر الأئمة فهو أكثر قدسية، كلما ابتعد تقل ماذا؟
يقل قدسيته
وفهمه. هذا أصل. طبعا هذا الأصل أقولها لكم بنحو الفتوى أن الحيدري، السيد كمال الحيدري، لن يوافق على هذا الأصل جملة وتفصيلا. هذا مبناي. أما الآن أنا أريد أوافق ماذا؟ أريد أتفق مع الآخر، أريد أتكلم بلغته.
هذا يحتاج إلى وقفة.
وقفة بلي. ولهذا أنا لا أعتني كثيرا بإجماعات الشيعة فضلا عن إجماعات السنة، لا أعتني بها. لماذا؟ لأن ذاك فهمهم، وفهمهم ماذا؟ حجة عليهم. والقرآن لم يأتي ليخاطب من؟ فقط الصحابة، فقط الذين كانوا في عصر الأئمة، بل القرآن خاطب ماذا؟ خاطب البشرية إلى قيام الساعة. نعم، لابد أنه نذكر منهجنا في فهم ماذا؟ القرآن. وإذا أنا كتبت كتاب منطق فهم القرآن، مفاتيح فهم القرآن، مناهج فهم القرآن، أصول تفسير القرآن، حتى ماذا؟ حتى نفهم القرآن أولا وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك فقط لا نحاكم فقط الأحاديث، بل قبل ذلك نحاكم فهم الأصحابة والأصحاب ماذا؟ لهذه الأحاديث. فإن كانت موافقة لفهمنا قبلنا، وإلا أيضا فهي حجة عليهم، وفهمهم ليس حجة ماذا؟ ليس حجة علينا، لأنهم ليسوا بمعصومين، بشر مثلنا يجتهدون فيصيبون أو يخطئون. المهم هذا
التاريخ مليء بأخطاء.
جيد، أحسنتم. الآن ما أريد أدخل في هذه القضية المنهجية. أحسنتم. واقعا كذلك، لا، باعتبار أن الصيرورة الفكرية وباعتبار أن الحركة الفكرية والاجتماعية لا إشكال ولا شبهة تعطي أفقا للقارئ وللذي يتعامل مع النص الديني يختلف من زمان إلى آخر واقعا. ولذا ورد في رواياتنا وهي صحيحة، العالم بزمانه لا تهجم عليه ماذا؟ اللواط. هذا مو محل هذا أين يقوله السلفية وأين يقوله أصحاب هاي النظرية؟ أعزائي، هذا كتاب الفتاوى المنهجية، أسئلة حول السلفية، فضيلة الشيخ المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني، دار عالم الفوائد، صفحة 40. هناك صريحا يقول بشكل واضح وصريح، يقول: أما أصول السلفية، ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصد الدعوة السلفية؟ أصولها ما هي؟ يقول: الأصل الأول القرآن الكريم، الأصل الثاني السنة، ولكنه القرآن والسنة، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. إذن الأصل الثالث، وهو ما تتميز به الدعوة السلفية. يعني كما يقولون في المنطق أن الأصل الأول والثاني بمنزلة الجنس، وأن الأصل الثالث بمنزلة ماذا؟ الفصل المميز. يعني بما تتميز يا صاحب الدعوة السلفية؟ يقول ما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض، ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسما، فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة. ما هي؟ ألا وهي أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من التابعين وأتباعهم. كيف فهموا؟ فنفهم. يعني بعبارة أخرى، العلامة الألباني أو ابن تيمية أو ما أدري ابن باز أو العثيمين أو لابد أن يقلد من؟ يقلد ما قاله الصحابة. يقلد الصحابة مولانا، لا يحق له أن يجتهد حتى لو فهم خلاف ذلك. أي القرون الثلاثة المشهودة لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث، إلى أن يقول ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم ولا يلتفتون، يعني يقول لباقي المسلمين ولا يلتفتون إطلاقا إلى فهم السلف الصالح خاصة الصحابة. إذن المهم ما هو؟ فهم الصحابة. فهم الصحابة
حتى لو اختلفوا.
هسه أنا لا أعلم إذا اختلفوا ماذا نفعل بيني وبين الله. إذا الصحابة اختلفوا
قال اجتهدت
اجتهد، يعني اجتهد معاوية فحارب عليا، اجتهدت عائشة والطلحة والزبير فحارب ماذا عليا، بيني وبين الله يعني كلاهما حق. هذا بعدهم لابد
حتى لو مثلت الصحابية جثة صحابي.
أحسن، جزاك الله خيرا. إلى أن يقول التفتوا جيدا، من المعلق؟ وهو عمر عبد المنعم سليم اللي يعلق على هذا الدعوة. يقول ولكن يجب أن يكون، التفتوا جيدا، يقول لا عيب ولا تعارض لأن الاختلاف بيننا وبينهم في المنهج. واقعا الاختلاف يقول بيننا وبين المسلمين جميعا أي في المنهج، لأن جملة من علماء المسلمين يقول لا هم فهموا شيء وحج عليهم ونحن ما نفهمه حج ماذا عليه، يقول هذا لا نوافق عليه. وهذا المعنى هو الذي يؤكده الشيخ بتعبيرهم هم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد الرابع أعزائي صفحة 149، صفحة 149. يقول فيقال له، صفحة 149 المجلد الرابع من الفتاوى، يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. خلص. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. خلص. ماذا فهم السلف؟ هو الحج عليه. هسه بيني وبين الله على هذا المنطق أستاذ علاء أريد أن آتي إلى ماذا؟ ماذا فهم الصحابة من هذا الحديث؟ جيد جدا. إذن أنا أريد أحاكم ابن تيمية والعلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط وأحمد وكل من يدعي أنه من أتباع السلفية الدعوية، يعني يتبعون منهج السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لفهم الأحاديث النبوية. جيد جدا، تعالوا معنا. أما الأعمى فماذا فهم مولانا؟
وهو صحابي أيضا
طبيعي، لأنه أما الأعمى مباشرة ذهب وتوضأ وصلى وقال اللهم إني أتوجه بنبيك نبي الرحمة. إذن ماذا فهم؟ هسه أنا ما أريد أتكلم في ذلك الأعمى، قد يقول الأعمى لا ماكو ما عندنا دليل. جيد، أتركنا من الأعمى، تعالوا معنا إلى عثمان بن حنيف الذي كان ماذا نقل لنا رواية الأعمى.
وهو أيضا صحابي،
جزاك الله خيرا، وهو معلوم من الصحابة. تعالوا معنا إلى المعجم الكبير للحافظ الطبراني المتوفى 360 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، الجزء السابع، مؤسسة الريان، مكتبة الأصالة والتراث. التاريخ الطبعة أعزائي أيضا أشير إليها حتى يتابعها الأعزاء، 1431 من الهجرة أعزائي، في صفحة المجلد السابع صفحة 2175. الرواية 8300 وماذا؟ 11 مولانا، 8311. والأعزاء اللي يريدون مولانا في طبعة أخرى، هذه اللي هي دار إحياء التراث، دار إحياء التراث العربي، المجلد التاسع صفحة 30 لعله هي المتوفرة بالأيدي. هذه طبعة جديدة. جيد، الرواية بعد أن يقع عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. إذن أبو أمامة بن سهل ينقل عن من؟ عن عمه عثمان بن حنيف، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان له في حاجة له، يذهب جايا وذاهبا إلى مكتبي طلب. عند طلب، ولكنه لا يستجاب له
لسبب أحسنت.
فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف. لقي من؟ لقي عثمان.
عثمان ابن حنيف،
هذا بعد ذلك،
بعد
في زمن من؟ في زمن عثمان.
في زمن عثمان.
يعني في حياة رسول الله لو بعد حياة رسول الله،
إن كانت لك حاجة.
أحسنتم أحسنتم. في زمن ماذا؟ في زمن عثمان، يعني بعد مرور حدود عقدين،
25 أو
أحسنت. فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضات فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. اللي هي شنو؟ اللي تذهب بها إلى مكتب عثمان ولا يستجيب لك، وروح حتى أروح معك، ثم اذهب إلى عثمان وأذهب معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان. إذن هنا الصحابي عثمان ابن حنيف، ما هو فهمه أيها المسلمون؟ ما هو فهمه؟ فهمه أنه تشفع برسول الله
بدعائه.
لا يمكن التشفع كما تقولون،
لأنه ميت،
لا يدعو لنه، ميت ولا يرتبط بهذا العالم ولا يعلم ما يجري. إذن التوسل بماذا؟ بذاته، بمنزلته. هذا فهم من؟ هذا فهم عثمان بن
الصحابي
عثمان بن حنيف. أيها السلفية، أيها الذين تعتمدون على فهم ماذا؟ الصحابي. يقول: فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب. بواب من؟
بواب
الحاجب عثمان، عثمان بن حفان.
نعم.
فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان. كل مكان كان يرده، ولكن هنا ماذا؟
أدخله.
فأجلسه معه على الطنفسة حنيفا، هم أجلس ذاك وهذا، فقال: حاجتك. فذكر حاجته وقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت حاجتك، أنا كنت حاجتك ناسيها، الآن تذكرتها حتى كانت الساعة، الآن من ذكروا لي تذكرت ماذا؟ حاجتك. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها، مو فقط هذه، إذا عندك حاجات أخرى أيضا ماذا؟ أقضيها لك. ثم إن الرجل، يا رجل، هذا الذي كان يرد من بابي، من بابي الخليفة الثالث. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي، حتى كلمته في. تصور أن الذي شفع عنده من؟ عثمان بن حنيف، فحيث أنه من الصحابة فعثمان بن عفان قبل ماذا؟ شفاعة ووساطة من؟ عثمان بن حنيف. فقال له، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، أنا ما تكلمت ولا توسطت أبدا أبدا. ثم بين له من؟ عثمان بن حنيف: ولكني شهدت رسول الله وأتاه الضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال لنه النبي فتصبر اصبر. فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال النبي: ايت المضى، هذه بعد لا يجد، ادعو لي. وإنما طلب من الرسول أن ماذا؟ أن إيه، ويريد ضرير ويريد يشفى. رسول الله بعد ما قال له أدعو لك، وإنما قال له: ائت الميضات فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط، يعني فارق رسول الله وذهب وقام بهذا العمل. هذا الحديث من ينقله؟ الحافظ الطبراني. سيدنا، ما هو سند الحديث؟
مهمة،
مهم وقعا. ما هو سند الحديث؟ أنا أعزائي، المعجم الصغير لم يكن تحت يدي للطبراني نفسه، لأنه الطبراني عند المعجم الصغير في مجلدين، وعند المعجم الأوسط في يمكن 8 أو 9 مجلدات، وعنده المعجم الكبير حدود 20 مجلد أو أكثر هنا. ولكنه حمدي عبد المجيد السلفي ينقل كلام الطبراني في ذيل هذا الحديث من المعجم ماذا؟ من المعجم الصغير. تعالوا معنا إلى ما قاله العلامة الحافظ الطبراني في ذيل هذا الحديث كما ينقل المحقق والمعلق. يقول: ورواه في الصغير في صفحة 2175. أعزائي، في صفحة 2175. كم وقت تمتقق عندي وقت بسرعة؟ لا، 3 دقائق، 5 دقائق، ما أدري
تقريبا.
جيد جدا، أنا فقط أكمل هذا الحديث وأكتفي. ورواه في الصغير الجزء الأول صفحة 183 184، قال: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي، وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي، واسمه عمير بن يزيد، وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر، والحديث صحيح. والحديث صحيح مع الأسف ما فيها مد في عالم في لغة التجويد حتى ماذا أقول صحيحون، هذا ما موجود أعزائي، لأنه يحتاج إلى مد، والمد قد يكون حرفين، قد يكون 3 حروف، قد يكون 4 حروف، قد يكون 5 حروف، قد يكون 7 حروف، كما قالوا في علم التجويد. تمام. والحديث صحيح، من يقول؟ الشيخ الحافظ الطبراني. وفي هذه الزيادة وهنا أيضا تنطبق ما قلناه، أنه ما قاله ماذا؟ إذن التفتوا لي جيدا. إذن إلى هنا طبعا هذا الحديث أيضا نقله العلامة البيهقي في دلائل ماذا؟ في دلائل النبوة، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في المجلد السادس صفحة 167، ونقل الحديث إلى آخره صفحة 167. بعد لا أقرأ ماذا؟ الحديث يقول كذا وكذا. ونقله أيضا في مجمع الزوائد الهيثمي المجلد الثاني ومنبع الفوائد لابن حجر الهيثمي المصري في المجلد الثاني 468. قلت بعدين نقول الحديث، رقم الحديث 3668. أنا دقة ثلاثة وأسمع المداخلة. 3668 بعد أن نقل الحديث قال: قلت روى الترمذي وابن ماجه طرفا من آخره خاليا عن القصة، وقد قال الطبراني عقبه، يعني عقب ما نقله، والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روى بها. ولم يعلق من الهيثمي، يعني وافق على ماذا؟ وافق على أن الحديث صحيح. وكذلك أعزائي ذكره العلامة عالم المدينة ومؤرخها السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار المصطفى في المجلد الرابع صفحة 503، يقول الحال الثالث التوسل به بعد وفاته. التوسل ماذا به؟ روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف ونقل الرواية كاملة، ثم قال ورواه البيهقي من طريقين بنحوه، قال السبكي والاحتجاج من هذا الأثر بفهم عثمان ومن حضره الذين هم أعلم بالله ورسوله وبفعلهم، لأنه هذا هو صحابي، هذا هو منهج السلف. إذن السبكي سلفي، ونفس هذا الكلام أعزائي. وأختم عزيزي أستاذ علاء مع الاعتذار للمشاهد الكريم، وأختم بما قاله في تحفة الأحوذي للإمام الحافظ المبارك فوري المتوفى 1353 بشرح جامع الترمذي المجلد العاشر بعد أن نقل الحديث في صفحة 34، قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح، والحديث صحيح. ثم ينقل يقول تنبيه، قال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجة ذكر شيخنا عابد السندي في رسالته والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته، وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير، وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله مع اعتقاد أن الفاعل هو الله. نعم، من قال بأن الفاعل هو رسول الله؟ لا لا، والطلب من الله، ولكن بتوسيط ماذا؟ بتوسل وتوسط من مقامي ومنزلة الرسول الأعظم. هذا هو فهم من؟ فهم الصحابي الذي فهم أنه توسل بالذات وليس مختصا بالحياة بل بعد الممات. فإذا منهج السلف أن نتوسل برسول الله، ومن عادى ذلك فهو صاحب البدعة وخالف السلف. شوفوا الآن أنا أتصور
كيف تقلب القضية،
شوفوا كيف تقلب الموازين واقعا، كيف يقلبون الموازين، كيف يحاول ابن تيمية واقعا أن يقلب الموازين ويقول أن السلف أنهم نهوا عن ذلك. أين نهى السلف عن ذلك؟ أين نهى السلف عن ذلك؟ هذا عندي وقت ولا
دقيقتين
جيد. هذا أعزائي هذا كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يقول وقد نهى السلف عن ذلك. التفتوا جيدا، يقول والسؤال الإقسام على ذلك، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما ينهى أن يقسم على الله بالكعب والمشاعر باتفاق العلماء. حسن ما أدري والله
هؤلاء علماء كلهم
هذا وذول ليسوا من العلماء بل ابن تيمية إن شاء الله، هذه وعد في الأسبوع القادم سأقرأ له، هو في بعض كلماته أقر أن السلف كانوا يعملون بهذا الحديث، ولكن أنا ماذا لا أعمل و وعد ديب
وهو السلف
ويدعي السلف. إذن جملة واحدة وأستمع إلى المداخلات، إذن مقتضى الدعوة السلفية الصحيحة ما هي؟
ها؟ الالتزام
بالسلف. الالتزام، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك.
جزيتم خيرا سماحة السيد، نتوقف عند فاصل قصير وأرجو أن يكون قصير لكي نستمع إلى المداخلات، فاصل ونعود.
هذا بسم الله
الله الأوحد صوت محمد فقبل جميع الخلق تشهد صوت محمد وباسم الوحدانية ردد صوت محمد ليبعث في الأرواح السؤدد صوت محمد يسر الإنس يسر الجان وراح يغني له الكروان خفيف ترقبه الأطيار خفيف تعشقه الأشجار دواء لقلوب العشاق جمال عند رسول الله جمال ليس له أشباه حبيب صيره الخلاق جمال عند رسول الله.
مشاهدين الكرام أحييكم وأستمع إلى مداخلاتكم. عماد من إيران.
سيدنا الجليل الحيدري السلام عليكم وتحياتي لمقدم البرنامج وكل العاملين على هذا البرنامج.
شكرا
لك. الذي طالما نور للمسلمين القضايا المبهمة التي طالما ظل المسلم حائر بها. مداخلة بعشر ثواني. سيدي الحيدري إذا كان في الحديث زيادة أو نقصان ولا يخرج بالمضمون عن إطاره فهو لا يفسد في الود قضية. أما سؤالي للسيد الجليل كيف نستدل ويستقر الأمر إذا حرفت مفردات في بعض الأحاديث المهمة والمصيرية للمسلمين وخاصة إذا كان التحريف يغير المضمون ويربك ويلخبط بالقناعة بين المسلمين على أن يستقروا على فهم واضح للحديث المشترك المنقسم ووحدة المسلمين ترتبط بالتوافق على هذه الأحاديث المهمة وشكرا لا أطيل عليك.
عماد شكرا لك. عبد الرحمن من السعودية تفضل. عبد الرحمن من السعودية تفضل أخي.
اسمعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. هلا يا شيخ حجري.
مرحبا بكم.
يا شيخ ما دام ان البرنامج موجه لاهل السنه ويضاح
لا لا لا, لا 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 عفوا عبد الرحمن.
نعم.
ليست لدينا برامج موجهه.
طيب عندي اقتراح بسيط.
تفضل.
لماذا لا يقوم الشيخ بمباهله مع الشيخ عدنان حواري؟
يعني سدت كل الطرق وبقيت بس فقط المباهلات لإثبات صحة أي موضوع معين.
الدرجة العاجز أقولها للعزيز عزيزي عبد الرحمن عزيزي كن على ثقة عندما تعجزون أو عندما يعجز الطرف علميا تقول المباهلة لا نحتاج مباهلة. نعم عندما يكون طرفك لا يفهم شيئا كما جاءوا إلى رسول الله صلى الله إذا أنت تقول تدعي لا تفهم شيئا عند ذلك نباهلك ولكن عندنا منطق علمي أعزائي ثم المباهلة ما معلوم أنها ثابتة لكل قضية.
شكرا لك. علي من السعودية تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المكرمين المعصومين. أهنيكم بولادة السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين.
شكرا لك.
وهذا الشيء معروف ما يضللون العالم الوهابية فلا حديث والإمام المهدي عارف ويعرف الأحاديث الصحيحة والتوسل زي الصلاة على محمد لا تقبل الصلاة إلا زي ما صلي على محمد وعلى محمد تقبل صلاتك.
علي من السعودية شكرا لك على هذه المشاركة أشكرك جزيل الشكر. إبراهيم من ليبيا تفضل. إبراهيم من ليبيا تفضل. علي من لبنان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنئكم بولادة الزهراء جميعا. السلام عليكم. أنا بس بدي أشكر سماحة السيد بالإذاعة الطيبة على البرنامج الطيب ونسألكم الدعاء والله يطول بأعماركم.
شكرا.
ونشكركم على هذا المعلومات القيمة.
شكرا.
ويحييك الأمة العربية جمعا.
شكرا.
ونشكركم.
علي من لبنان شكرا لك على المداخلة. طيب ناخذ اتصال اخر. خضير من العراق.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ارجو من الاخوه رفع الصوت داخل الاستوديو.
تفضل.
موضوع الاعراب شويه، هاي الازمه، هاي الازمه ليش تتدخل بها؟ جزاك الله الف خير يا سيدي، رحم الله والدك وبلكي منا من الاعلام من اذاعه الكوثر الشريفه توجه نداء للمعتصمين ونداء للسيد المالكي وحقن الدماء، جزاك الله الف خير يا
سيدي. طيب شكرا. وصلت الفكره، شكرا جي. لك ان شاء الله منهجنا هو حقن الدماء في كل مكان
ان شاء الله
مكان.
ساتكلم عزيز.
شكرا
ساتكلم
لك. سمحت السيد هناك. طيب عاد ابو ابراهيم من ليبيا، تفضل ابو ابراهيم تفضل.
ايها الاخ الكريم والعلامه الحيدري حفظه الله، اهنئكم وسماحه القائد دام ظله الشريف بميلاد الزهراء.
شكرا شكرا.
الاخ العلامه الحيدري، أنا أقول لك أن الألباني صدق في أموره، لأنني تبعنت وفحصت الكتاب الذي بين يديك وجدت أن الألباني يبحث على دليل يثبت بأن رسول الله أفضل خلقه موجود في الكتاب الذي بين يديك يا فضيلة الشيخ. هو لا يؤمن، يرد على البوطي يقول البوطي يقول رسول الله أفضل خلق، فهذه عقيدة لا تثبت إلا بدليل. فأنا والله أتمنى أن الأخوة السلفية يقبلنا بأنه أفضل خلق. السؤال الشيء الثاني، ابن تيمية في لميته المشهورة يقول بحبهم نتوسل الآن، وفي مجموعة الفتاوى الكبرى يقول أن هذا العمل بهذا جائز وهو حديث ضرير، أما الاستغاثة فحرام. الشيخ ابن تيمية أكبر رحمه الله أكبر شخصية متناقضة في علماء المسلمين. الشيء الثاني يقول الشيخ التحدث عن الوسيلة عن التوسل، هذا كأنه شخص يحدثني ويقول لي ما رأيك في يزيد بن معاوية كافر المسلم. التوسل مفروغ منه، نريد برامج أخرى على الاستغاثة. هؤلاء عباد العجل الشاب الأمرد يحتاجون إلى دليل إلى تطهير للعقيدة.
طيب طيب
ولم نتحدث في التوسل وسيلة.
واضح أبو إبراهيم، شكرا لك على الاتصال. حيدر من العراق تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتحية للأستاذ الأخ علاء.
شكرا لك.
سيدنا الجليل، إن مثل هكذا حديث خطير ومهم وفي حديث التوسل، أنا يجب أن تنبهنا على التناقضات والمغالطات التي وقع بها عمدا أو عن غير عمد، ربما أقول ربما ابن تيمية والألباني ومن يتبعهم، والقول انهم اتبعوا اهواء وليس ادله، والدليل ما يقولونه وما قاله ابن تيميه، وقد عرفتم ذلك في عده مواضع سيدنا الجليل، انه يقول اجمع السلف واجمع العلماء، فعندما نعاد نرى انه لم يجمع العلماء ولم يقل ذلك العلماء، بل انه كفر بالرحيم.
طيب حيدر، السؤال حول هذه التناقضات.
نعم سيدنا، السؤال سيدنا، انا اتوجه للسؤال مباشره. سيدنا، الا ترون ان المسيحيه والالباني قد استطاعوا قاعده خالص في العرف؟ والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا لك حيدر من العراق. سمحت السيد، يعني ما أدري، عماد من إيران أشار إلى تحريف مفردات في بعض الأحاديث بما يخل.
هذا بل هذا واقعا، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وهو أن الزيادات فيها تحريفات أو فيها مخلة بالمعنى، هناك ضوابط أخرى أعزائي. الآن نحن نتكلم في الزيادة التي لا تتنافى مع الحديث التي لا يوجد فيه الزيادة. أما إذا وجد ذلك فهناك ضوابط، من تلك الضوابط الإجماع والصحة، ومن تلك الضوابط العرض على القرآن. أعزائي، أنا قلت مرارا بأن المرجعية الأولى والأخيرة لكل المعارف الدينية هي عرضها على القرآن الكريم، هي عرضها على القرآن الكريم. المرجعية الأولى والأخيرة في جميع المعارف وخصوصا المعارف الأساسية هي أن تعرض ماذا؟ أن تعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نجد طريقا لتمييز الصحيح من غير الصحيح، عند ذلك نتبع ضوابط أخرى. هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ. أما فيما يتعلق بسؤال
أبو إبراهيم من ليبيا.
أبو إبراهيم. نعم. أبو إبراهيم يقول بأنه هذه تناقضات الألباني. لا أبدا، لم يتناقض الألباني مرارا. نعم توجد عنده تناقضات، ولكن في هذه المسألة لم يتناقض، لأن أنت قرأت بحبهم نتوسل. ذكرت أنا في أبحاث سابقة بأن التوسل بعمل الصالح للإنسان ما فيه إشكال، وحبك لعلي وحبك لأهل البيت هذا عمل صالح عزيزي، لم يتناقض ابن تيمية في هذه المفردة. نعم قد توجد عنده تناقضات في مفردات أخرى، أما إذا تصورت أنه تناقض في هذه المفردة أبدا لم يتناقض. ابن تيمية ومن تبعه وكل علماء المسلمين يقولون بأنه التوسل بالأسماء الإلهية، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء المؤمن أو بدعاء العبد الصالح ما في إشكال، وإنما يقولون أن الإشكال في التوسل بذات النبي في حياته أو بعد مماته. وما ذكرته بحبهم نتوسل هو ماذا؟ هو هذا توسل بالعمل الصالح، لأن حبي لأهل البيت من العمل الصالح. وأما قولك أنه يقبل حديث الضرير، نعم يقبل، وقال مرارا وتكرارا أن الحديث صحيح وبه عاملون كما قرأ، ولكنه لا بد أن يؤول بما في ذيله فشفعني فيه. يقول أن هذا المقطع يدل على أنه ليس المراد التوسل بالذات، بل المراد التوسل بالشفاعة. وأما ما ذكره الأخ العزيز حيدر من العراق أنه الشيخ ابن تيمية والعلامة الألباني اتبع قاعدة خالف تعرف، وعن هذه رجوع إلى نوايا الإنسان، ونحن مرارا وتكرارا قلنا أنه نحن لا نتكلم، نحاكم النوايا، نحن نحاكم كلامهم وأدلتهم في المقام. وأما أخنا العزيز الذي قال وهو خضير من العراق الأزمة العراقية، أعزائي الأزمة العراقية أنا قلت والآن أقول ومن قبل قلت وأؤكد أن الأزمة العراقية ليست هي أزمة سياسية فقط، بل حلها يتوقف على دخول المرجعيات الدينية والمرجعيات ماذا؟ السياسية. لأنه كثير بل أكثرية الشعب العراقي من شيعة أو سنة أو أكراد لهم مرجعياتهم السياسية
والدينية، وهذه القضية ليست من اختصاص.
أحسنتم، إذن القضية أعزائي لا تتصورون بأنه تستطيع جهة معينة أن تحل الإشكالية، الإشكالية لا بد أن تحل في دائرة واحدة كمجموعة واحدة كقضية واحدة، وإلا أنت تقول قضية سياسية ولكن المرجعية توافق أو لا توافق أو تخالف أو لا تخالف، لا تحل المشكلة.
هي في الحقيقة يعني قضية ثقافية يجب أن تعالج
على بمختلف على أبعادها. بمختلف أبعادها. إذن أعزائي، ولكن أنا أقولها هنا بقدر ما يرتبط بي وبقدر ما يرتبط بمن يتبعني ويقلدني وغير ذلك، أقول عليكم ألا تقوموا بأي عمل يؤدي إلى الاصطفاف الإثني والعرقي والطائفي، لأنه هذا ليس في مصلحة أحد لا في العراق ولا في
غير العراق. جزيتم خيرا سمحت السيد. كان هناك ولو يعطون الأخوة نصف دقيقة.
نعم.
عبد العزيز سأل في الحلقة السابقة حول السنة القطعية هل هي وحي، فكيف نعرضها على القرآن؟
أحسنتم. الجواب عزيزي، السنة القطعية لها أحد معنيين، إما السنة القطعية الواقعية يعني ما نسمعه من رسول الله مباشرة ونقطع أن هذا أراده رسول الله، هذا لا إشكال أنه لا يحتاج إلى عرضه على القرآن لأنه لا يخالف القرآن، لأن رسول الله يخالف القرآن ولا يخالف القرآن
وحي،
لا وحي لا يخالف القرآن. أنا دا أتكلم في السنة المحكية الواصلة إلينا بأيدينا، سواء كانت بخبر الواحد أو بالاستفاضة أو بالتواتر، هذه يمكن أن تكون مجعولة موضوعة منقولة بالمعنى فقدت من القرآن، يمكن أن تخالف القرآن ونرمي بها عرض الجدار. على سبيل المثال، لو ثبت قرآنيا أن الله ليس بجسم ليس كمثله شيء، ووردت روايات متواترة قالت أن الله جسم يرمى بها عرض الجدار، لماذا؟ لأنها مخالفة للنص القرآني. إذن أعزائي الأخ العزيز خلط بين السنة التي نسمعها مباشرة من رسول الله وبين السنة حقيقة السنة السنة الواقعية وبين السنة المنقولة إلينا إما بأخبار الأحاد أو الاستفاضة أو التواتر، فهذه لا بد من عرضها على القرآن الكريم.
سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، شكرا لك على هذه البيانات وهذه الإفاضات. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. أشكر أيضا مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك. حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.